بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى الخامس من المطهرات، الانقلاب. ما هو المراد من الانقلاب؟ الانقلاب يختص المطهرية فيه في مورد واحد فقط عند السيد المصنف، وهو مورد ما إذا انقلب الخمر خلا، كما مر علينا سابقا أنه أحيانا في عملية صناعة الخل، كما لو كان عندنا عنب أو تمر وأردنا أن نصنع الخل منه، راح يمر هذا العصير العنبي أو عصير التمر راح ينقلب أول مرة في بعض الفترات إلى خمر، ثم بعد فترة راح ينقلب إلى خل. فإذا انقلب إلى خمر فإنه ينجس، لأن الخمر من أعيان النجاسة، لكن بعد انقلاب الخمر إلى خل راح يصبح عصير مباح الشرب، فراح يصبح طاهر. عملية الانقلاب والتحول من الخمر إلى الخل هاي عملية تتبعها الطهارة، فإذا أصبح خلا يعني أصبح شراب مباح جاز شربه، وبالتالي راح يصبح طاهر. هذا الانقلاب اللي يحصل سواء كان انقلاب بعلاج أم كان بغيره، بعلاج يقصد المصنف الانقلاب اللي يحصل بالواسطة، مثل تدخل الإنسان، كما لو أنه الإنسان تدخل وأضاف مادة من الملح أو الخل، أو أجرى عملية التسخين لهذا العصير العنبي أو عصير التمر لأجل تحويله من الخمر إلى الخل، هذا يسموه العلاج أو الواسطة. أو كان بغيره، يعني كان بغير علاج. متى يكون بغير علاج؟ عندما يكون الانتقال والانقلاب من الخمر إلى الخل بنفسه، من تلقاء نفسه، يعني من دون تدخل الإنسان، من دون إضافة مادة أخرى. إذا تحول من تلقاء نفسه في كلا الحالتين راح يكون الانقلاب سبب لطهارة المائع، ويكون طاهر وينتفي عنه حكم النجاسة، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه. العصير العنبي إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه حرم شربه، لكن أكو كلام عند الفقهاء من ناحية حرمة الشرب واضحة، لكن هل ينجس أو لا ينجس؟ طبعا إحنا مر علينا إذا تذكرون على رأي السيد المصنف هو يحكم بعدم نجاسته بعد الغليان، وعندنا مسألة هو ذكر بأنه طاهر وإن حرم شربه، ولكن هناك رأي فقهي لبعض فقهائنا يقول بنجاسته بالغليان. إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه حرم شربه ويكون نجسا، على فرض القول بنجاسته بالغليان على هذه الآراء الفقهية، وانقلب خلا فإنه يحكم بطهارته أيضا، يعني العصير العنبي حاله حال العصير العنبي الذي يتحول إلى خمر ثم ينقلب بعد ذلك المن إلى خل، فالخمر تحوله إلى خل بالانقلاب يصبح طاهر. العصير العنبي على القول بنجاسته إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه، إذا انقلب خمرا ومن الخمر انقلب خلا أيضا يحكم بطهارته. والعصير العنبي إذا بنفسه نجس على فرض القول بنجاسته وانتقل مباشرة بالانقلاب انقلب إلى خلا، هم يصبح أيضا ماذا؟ طاهرا. لهذا قال المصنف ويلحق به، يعني بعملية الانقلاب، في ذلك العصير العنبي، وهو العصير المتخذ من العنب، طبعا إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه، إذا انقلب خلا، يعني من العصير العنبي مباشرة ينقلب خل. طبعا هاي إذا قلنا أن العصير العنبي المغلي بالنار الذي لم يذهب ثلثاه هو نجس، ولكن السيد المصنف كما مر علينا يرى عدم نجاسته. قال إذا انقلب خلا فإنه يحكم بطهارته. لهذا المصنف قال لو قلنا بنجاسته بالغليان، يعني على القول بالرأي الفقهي الذي يرى بأنه ينجس بالغليان، فإن العصير العنبي إذا انقلب خلا فإن الانقلاب يعتبر فيه من المطهرات. نعم، ولكن كما قلنا السيد المصنف يرى أنه العصير العنبي طاهر وليس بنجس، ولكن على القول بنجاسته إذا انقلب خلا فإنه يحكم بطهارته. نعم، هذا مطهرية الانقلاب. الآن عندنا السؤال، شنو شرط مطهرية الانقلاب؟ الانقلاب فيه شرط واحد حتى تحصل العملية، عملية التطهير، وهو أنه نشترط عدم وصول نجاسة خارجية إلى الإناء الذي كان فيه خمر وانقلب إلى خل، وكذلك عدم وصول أي نجاسة إلى داخل الخمر. إذا وصلت نجاسة خارجية فإن الإناء راح ينجس، وكذلك الخمر راح ينجس بنجاسة خارجية، فبالتالي ما راح يطهر بسبب وجود هذه النجاسة الخارجية. نعم، شرط مطهرية الانقلاب كما ذكرنا هو شرط واحد، هو عدم وصول نجاسة خارجية لا إلى الإناء اللي كان موجود به الخمر ولا اللي راح انقلب إلى خل، ولا إلى نفس الخمر، أن لا توصل نجاسة خارجية، يعني مثلا لا يقع به بول، لا يمسه دم، لا تمسه يد كافر محكوم بالنجاسة مع الرطوبة. وإلا إذا وصلت لنجاسة خارجية فالخمر راح ينجس، هو نجس وهم راح ينجس بالنجاسة الخارجية، وحتى بعد تحوله إلى خل راح يبقى على نفس النجاسة. وكذلك الإناء، الإناء إذا تنجس وراح ينجس الخمر بالنجاسة الخارجية، والخمر حتى لو انقلب إلى خل فهو صحيح الخل طاهر من جهة الانقلاب، لكن راح يبقى الإناء نجس وراح ينجس شراب الخل المنقلب بسبب هاي النجاسة الخارجية، فحينئذ ما يمكن لنا أن نحكم بطهارته. إذن شرط حصول مطهرية الانقلاب هو عدم وصول نجاسة خارجية لا إلى الخمر نفسه اللي راح ينقلب إلى خل، ولا إلى الإناء اللي يحوي الخمر، لأنه بعد تحوله إلى خل راح تبقى النجاسة، فحينئذ ما راح نقدر نحكم بطهارة الخل. وأما إذا ما وجدت هاي النجاسة الخارجية، إنما كانت النجاسة فقط موجودة من جهة الخمرية، فحينئذ نفس عملية الانقلاب من الخمر إلى خل الطاهر عندنا السائل، فيصبح السائل طاهر. هذا بالنسبة إلى مطهرية الانقلاب. نعم، السادس، من المطهرات الانتقال. ما معنى مطهرية الانتقال؟ الانتقال المصنف قال يختص تطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان إلى جوف من لا دم له عرفا من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث. إذا انتقل دم الإنسان على اعتبار كونه دم نجس، وكذلك دم الحيوان المحكوم بالنجاسة مثل دم الحيوان ذي النفس السائلة الذي نحكم نحن بنجاسته، إذا انتقل إلى جوف شيء من الحشرات هي ليس لها دما عرفا، الحشرات التي ليس لها دم عرفا تعتبر من أصاحبة الدماء الذي ليست له نفس سائلة مثل البق أو القمل أو البرغوث. هذه الحشرات هي أصلا لا دم لها عرفا، لكن إذا انتقل الدم لها يستصبح من أصبح تصبح من الحشرات الذي ليس له نفس سائلة. هذا الانتقال يوجب أن نحكم بطهارة الدم بعد أن يصبح في جوف الحشرة، وبعد أن كان حكمه النجاسة من جهة كون دم إنسان ودم الإنسان هو نجس، أو كذلك دم الحيوان ذي النفس السائلة أيضا حكمنا بنجاسته، لكن عملية الانتقال من دم الإنسان والحيوان إلى داخل جوف الحشرة هاي العملية تسمى بالانتقال. نحكم أن هذا الدم بعد أن كان حكمه النجاسة الآن يصبح حكمه ماذا؟ أن يكون طاهرا. لكن هاي عملية الانتقال المصنف قال تختص بانتقال دم الإنسان والحيوان. ليش المصنف جاب لفظة تختص؟ ليش قال تختص بتطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان؟ لأن هناك بعض الأمثلة ذكرها الفقهاء لعملية الانتقال هي غير انتقال دم الإنسان، اللي هو مثال انتقال البول إلى النبات والشجر أثناء السقي أو الامتصاص، فهذا اعتبروه من الانتقال. كما مثلا لو عندنا احنا نبات أو عندنا شجر، وهذا النبات أو الشجر رمينا قرب بول، والنبات امتص البول وانتقل داخل جسمه، هل هذه طبعا انتقال البول إلى داخل جسم النبات راح يصير، هذا راح يصير عملية انتقال، هل هذا من الانتقال اللي هو من ضمن المطهرات اللي نريد به الانتقال اللي يصبح به البول بعد تحوله من كون بول إلى سائل داخل جسم النبات من نوع من أنواع المطهرات؟ بعض الفقهاء قال هذا مثال للانتقال، انتقال البول إلى جسم النبات أو الشجر يعتبر انتقال. السيد المصنف هذا المثال لا يراه من الانتقال، يعني ليس مطهر، ليس المطهرية فيه مطهرية الانتقال، إنما يرى أنه هذا المثال مثال الاستحالة اللي مرت علينا سابقا إذا تذكرون، اللي هو تبدل الشيء إلى شيء آخر يخالفه بالصورة النوعية العرفية. هذا المثال عند بعض فقهائنا هو انتقال، والسائل يطهر بمطهرية الانتقال. سماحة السيد رأيي أنه هذا المثال ليس انتقال، بل هو من نوع الاستحالة اللي يتحول بشيء من شيء إلى شيء آخر يخالف الصورة النوعية، لأنه البول بعد امتصاصه في داخل جسم النبات راح يتحول من الصورة النوعية للبول إلى صورة ونوعية المياه الموجودة في كغذاء في داخل جسم النبات. فلهذا المصنف قال ويختص. ليش قال كلمة ويختص؟ يريد يشير إلى أنه مطهرية الانتقال ما تحصل فقط في هذا المثال. يا مثال دم الإنسان والحيوان المحكوم دمه بالنجاسة اللي إذا انتقل إلى جوف الحشرات التي ليس لها دم عرفا، بحيث يصبح جزءا، هذا الدم يصبح جزءا من جسمها، فقط عندها مطهرية الانتقال. أما المثال اللي ذكرناه مثال انتقال البول إلى النبات والشجر أثناء السقي أو الامتصاص، فعلى رأي سماحة السيد هذا ليس من الانتقال، بل هذا من نوع الاستحالة، فلهذا جاء بكلمة يختص. فجاء بكلمة يختص. الآن هاي عملية الانتقال ومطهريتها. الآن السؤال، شنو شرطية مطهرية الانتقال؟ المصنف قال يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه. يعني نشترط في حصول مطهرية الانتقال أنه الدم من ينتقل، الدم النجس اللي هو دم الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة، إذا انتقل لابد أن ينتقل في جوف وجسم المنتقل إليه. من هو المنتقل إليه؟ اللي هو الحشرات، بحيث يكون في معرض صيرورته جزءا من جسمه. يعني لابد أن تكون عملية الانتقال على نحو يكون الدم جزءا من جسم الحشرة، لابد أن يكون انتقاله في داخل جوف الحشرة بحيث يصبح هذا الدم جزءا من جسمها. هذه شرطية الانتقال، أنه يصبح في معرض أن يكون جزءا من جسمها. طبعا هذا يحتاج إلى فترة زمنية لعله بعملية الانتقال إذا انتقلت وأصبحت جزءا من جسم الحشرة. وأما إذا لم يعد كذلك، يعني إذا لم يكن الدم على نحو صيرورة وتحول وانتقال بحيث يكون جزءا من جسم المنتقل إليه في جوفها اللي هي الحشرات، إذا لم يعد جزءا من جسمها أو شك فيه، يعني الحشرة انتقل لها الدم بس صار عندنا شك المكلف، قال إنه هذا الدم الذي امتصته هذه الحشرة هل هو أصبح جزءا من جسمها أو لم يصبح جزءا من جسمها، صار عندنا شك وتردد. في كلا الحالتين لا يحكم بطهارته. في الحالة اللي ينتقل الدم وما يصبح جزءا من جسم الحشرة هذا لا نحكم بطهارة الدم المنتقل. وكذلك في حالة الشك إنه بعد الانتقال هل أصبح الدم جزءا من جسم الحشرة أو لم يصبح جزءا من جسمها، في كلا الحالتين لا يحكم بطهارة الدم، بل يحكم ببقاء الدم على نجاسته. راح المصنف الآن راح يعطينا مثال، وذلك كالدم الذي يمصه العلق. العلق هو حشرة سوداء إذا تعلقت بجلد الإنسان فإنها تمتص الدم منه. هذه العلقة إذا عصرناها راح يخرج الدم منها، وهي تخزن الدم في داخل كيس موجود في جسمها. الآن إذا إحنا شكينا إنه هذا الدم اللي موجود في ضمن كيس وهو موجود في داخل حشرة العلق، هل هو أصبح جزءا من جسمها أو هو بقى على حاله في ضمن في داخل الكيس الموجود في جسمها؟ إذا صار عندنا شك إنه هل أصبح جزء من جسمها أو لم يصبح جزء من جسمها، هذا لا يحكم بطهارته، بل يبقى عليما على نجاسته. فإذا عصرنا حشرة العلق وخرج من عدها الدم من داخل الكيس الموجود خاص في جسمها، إذا لم يصبح جزءا من جسمها أو في حالة الشك لا نحكم بطهارة هذا الدم، بل يبقى هذا الدم عليما على نجاسته. طبعا دودة العلق تستعمل في المعالجات الطبية لأجل إخراج الدم الفاسد من جسم الإنسان، لأن إذا وضعناها على الدم الفاسد بإمكانها أن تمتص هذا الدم وتخلص جسم الإنسان من هذا الدم الفاسد. لهذا هي تستعمل في المعالجات الطبية. لهذا قال المصنف وذلك كالدم الذي يمصه العلق، يعني دودة العلق اللي هي حشرة سوداء تمتص الدم من الجلد من الإنسان، يعني من جسم الإنسان، على النحو المتعارف، يعني على الاستعمال المعروف عند عرف الناس في أنها تستعمل في المعالجة لإخراج الدم من جسم الإنسان في مقام المعالجة، لأن هي تستخدم في الأمور العلاجية الطبية اللي هي تخليص الجسم من الدم الفاسد من الجسم. فحينئذ إذا شكينا أنه هذا الدم اللي امتصته دودة العلق هل أصبح جزءا من جسمها أم لم يصبح جزءا من جسمها، إنما هو بقى في ضمن كيس خاص موجود في جسمها، وإنما هو لم يصبح جزءا منها، في هذه الحالة لا نحكم بطهارة الدم الموجود في داخل العلق. وإذا خرج من جسمها بالعصر أو بسبب إحنا ضغطنا على جسمها ضغط على جسم الحشرة فإنه ينجس ما يلاقيه. فإذا خرج على إيدنا راح تتنجس، وإذا خرج على جسم موجود الحشرة عليه أيضا راح يتنجس. لهذا المصلف قال فإنه، يعني هذا الدم اللي أصبح في ضمن الكيس الموجود في جسم العلق لا يطهر بالانتقال. شنو السبب؟ لأن ما أصبح جزء من جسمها، ما أصبح جزء من جسمها، فلهذا لا يطهر. نعم، الآن عندنا سؤال بالنسبة للدم اللي مص البق أثناء عملية المص، كما لو فرضنا أنه وقفت حشرة البقة أو نحوها من باقي الحشرات مثل القمل أو البرغوث، إذا وقف على جسم الإنسان أو الحيوان وإحنا ضربنا حشرة البقة وقتلناها، من قتلناها خرج دم من عدها أثناء عملية الامتصاص، يعني في حالة ما كانت تمتص إحنا قتلنا الحشرة، لا هي ما زالت تمص من جسم الإنسان أو الحيوان وضربناها وخرج الدم من عدها. الآن نسأل سؤال، هذا الدم اللي خرج أثناء عملية الامتصاص هل هو نجس أو هو طاهر؟ المصنف قال الأحوط الأولى الاجتناب عنه، يعني من باب الاحتياط الأولوي أن يعامل معاملة الدم النجس. طبعا المصنف ليش قال الأحوط الأولى الاجتناب عنه؟ لأن الحقيقة الوجه فيه هو الطهارة، لأن أثناء عملية الامتصاص هو لحد الآن ما أصبح جزء من جسم البق بعد خروجه من بدن الإنسان أو الحيوان اللي كانت حشرة البقى أو نحوها مثل القبل والبرغوث تمتص منه. هو لحد الآن ما أصبح جزء من جسمها، وإحنا اشترطنا في مطهريته أن يصبح جزءا منها، لكن مع ذلك المصنف حكم بيمن بطهارته وقال إنه الأحوط الأولى الاجتناب عنه حينما يمصه البق من باب الاحتياط الأولوي. لهذا قال والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق. طبعا شنو معنى الاجتناب؟ يعني نعامل هذا الدم معاملة النجس بس من باب الاحتياط الأولوي، وإن كان هو حكم الطهارة بسبب الدليل الخاص اللي ورد به. عما يمصه الباق يعني حشرة الباق ونحوها مثل القمل والبرغوث في أثناء عملية الامتصاص. هذا الكلام كله في أثناء عملية الامتصاص. طبعا إذا انتهت الحشرة من عملية المص وضربنا جسم الحشرة والحشرة خرج الدم من جسمها، هذا الدم محكوم بالطهارة لأن أصبح جزءا من جسمها. هذا واضح عندنا، لأن إحنا السبب في ذلك لأن الدم الطهر بعملية الانتقال، فما دام أصبح جزء من جسمها إذن هو طاهر بالانتقال. لا، كلامنا إحنا قبل أن يصبح جزءا من جسمها أثناء عملية الامتصاص. هذا شنو حكمه؟ هذا ورد به الدليل إنه طاهر، ولكن المصنف قال نحتاط بالاحتياط الأولوي ونعامل معاملة النجس على اعتبار لحد الآن هو ما أصبح جزء من بدنها أو من جسم الحشرة، فلهذا الأحوط الأولى نعامل معاملة النجس. نعم، هذا ما يخص مطهرية الانتقال اللي تختص فقط بانتقال دم الإنسان والحيوان إلى جوف الحشرة بحيث يصبح جزءا من جسمها. نعم، السابع من المطهرات وهو الإسلام. طبعا إحنا مر علينا سابقا قلنا إنه الكافر هو من الأعيان النجسة، ولكن قد يأتي السؤال الكافر إذا كان هو نجس ما هو الشيء اللي يطهر الكافر؟ الجواب الإسلام هو الذي يكون مطهر لبدن الكافر. طبعا الكافر مراد نبيل المحكوم بالنجاسة مثل الكافر المشرك أو المرتد، هذا المحكوم بنجاسته إذا أسلم فإن بدنه يصبح طاهر. سابقا قبل الإسلام الكافر كان عين نجاسة بحيث إذا لامس شيء أو مسه مع رطوبة مصرية فهو ينجسه، وكذلك حكمنا بنجاسة حتى الرطوبة اللي موجودة في بدنه سواء كانت لعاب أو بصقه أو عرقه أو نخامته، هذا كله كان محكوم عليه بالنجاسة، بل حتى ظفره ما لا تحله الحياة كان محكوم بالنجاسة. أما الآن الكافر إذا دخل بالإسلام فإن الإسلام مطهر لبدن الكافر، فحتى لو مسته برطوبة مصرية هو طاهر. كذلك نحكم طبعا إذا أسلم ودخل بالإسلام وشهد الشهادتين، وكذلك نحكم بطهارة كل الرطوبات المتعلقة ببدنه من لعابه وعرقه وبصاقه ونخامته، هاي كلها تصبح طاهرة. نعم، لكن إحنا نريد مطهرية الإسلام فقط من النجاسة الناشئة من كفره، يعني الإسلام يطهر بدن الكافر من النجاسة التي كانت محكوم بدن الكافر بنجاسته بسبب كونه كافر، فقط بالنجاسة الناشئة والمسببة من جهة كفره. هذا معناته أنه إذا كان عند الكافر نجاسة عرضية قد طرأت وحدثت على جسمه مثلا البول اللي موجود على جسمه أو مثلا الدم اللي موجود على بدنه أو مثل الخمر اللي موجود في فمه أثناء شربه، هذا لا يحكم بطهارته بل تبقى النجاسة على حالها، فحينئذ نحتاج إلى أن نزيل النجاسة من أن نغسلها ونطهرها بالماء. هاي تسمى بالنجاسة العرضية. وهي ما معنى العرضية؟ يعني النجاسة التي تعرض وتطرأ على جسم الكافر، هذه حالها حال النجاسات الأخرى الموجودة حتى على بدن المسلم، هذه لا تطهر إلا بعملية التطهير الخاصة اللي وردت عندنا بالشرع، اللي هي أن نغسلها بالماء حسب نوع النجاسة مرة أو مرتان، بول أو غيره، مثلا سواء كان دم أو خمر أو مني، هذا يحتاج أن نغسله ونطهره بالماء يلا تحصل عملية الطهارة. لهذا قال المصنف: الإسلام فإنه مطهر لبدن الكافر، طبعا الكافر المحكوم بالنجاسة مثل المشرك والمرتد. متى يكون الإسلام مطهر لبدنه؟ إذا أسلم، بل نحكم حتى بطهارة رطوباته من النجاسة الناشئة من كفره، يعني الإسلام يطهر النجاسة اللي كانت فقط ناشئة ومسببة من حالة الكفر. وأما النجاسة العرضية يعني اللي تطرأ وتعرض على جسمه سواء كانت بول أو دم أو خمر أو مني، كما إذا لاقى بدنه البول مثلا فهي لا تزول بالإسلام، بل هاي حالها حال النجاسة اللي موجودة على بدن المسلم، أيضا لا تطهر إلا بعملية إزالتها، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن حسب نوع التطهير وكميته وعدده سواء كان بول أو غير بول. ولا فرق في طهارة بدن الكافر بالإسلام بين كون الكافر أصلي أو غيره، يعني أو غير أصلي. شنو معنى الكافر الأصلي وشنو معنى الكافر غير الأصلي؟ الكافر الأصلي هو الشخص الذي يولد من أبوين كافرين ولم يسلم عند بلوغه، يعني أبوه كافر وأم كافرة وانولد من هذين الأبوين الكافرين وأصبح في مرحلة البلوغ سواء كان ولد أو بنت ولم يسلم، يعني لم يدخل في الإسلام، هذا نسميه كافر أصلي، نسميه بالكافر الأصلي. الكافر الغير أصلي ما معناه؟ معناته المرتد بقسمين، سواء كان المرتد فطري أو المرتد الملي. المرتد الفطري لعله سابقا احنا بيناه، هو الشخص الذي يولد على الإسلام بأن كان أحد أبويه مسلم عند انعقاد نطفته، ثم بعد ذلك يخرج ويرتد عن الإسلام بعد بلوغه ويخرج عن الإسلام ويذهب إلى الكفر. هذا الارتداد والخروج من الإسلام وذهاب إلى الكفر يسمى بالمرتد الفطري. طبعا الارتداد بمعنى الخروج. يبقى السؤال، إحنا ليش سمينا مرتد فطري؟ لأن بالحقيقة هو انولد على فطرة الإسلام، لكن هو ارتد عن هاي الفطرة السليمة اللي انولد عليها اللي هي الإسلام، فلهذا سميناه بالمرتد الفطري. هذا يسمى كافر غير أصلي. اثنين، عندنا المرتد الملي. المرتد الملي هو من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته، ثم بعد ذلك بعد بلوغه بقى على كفر أبويه، يعني أظهر الكفر، لكن بعد فترة أسلم وترك الكفر ودخل بالإسلام، لكن بعد إسلامه بمرور فترة أخرى أيضا ارتد وخرج من الإسلام ورجع إلى الكفر، مثل النصارى، الشخص النصراني مثلا اللي يدخل مثل الشخص النصراني اللي أو اليهودي اللي يدخل بالإسلام ويرتد، هذا يسموه كافر ملي. طبعا هذا على القول بنجاسته، لأن سماحة السيد المصنف يرى طهارة أهل الكتاب، لكن على رأي مشهور الفقهاء يرى أنه النصارى واليهود هم نجسين، وإن كانوا كافر، هو كافر كتابي بس نجس. هذا أيضا الفقهاء يسمونه بالمرتد الملي، إذا ترك المسيحية أو اليهودية ورجع ودخل بالإسلام وبعد فترة ارتد وخرج من الإسلام وعاد للكفر، هذا يسمونه مرتد ملي. كذلك الكافر الأصلي إذا دخل ورجع ارتد، هذا أيضا ورجع للملة اللي كان عليها، هذا يسمى بالمرتد الملي. الإسلام مطهر لبدن الكافر سواء كان هذا الكافر كافر أصلي، يعني مولود من أبوين كافرين ولم يسلم عند بلوغه، أو هو نوع من أنواع الكافر اللي هو على نحو المرتد الفطري أو الملي، كلاهما يكون شنو؟ مطهرا له. لهذا قال المصنف: فإذا تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته. يعني هو من خرج عن الإسلام وأصبح كافر ومرتد أصبح نجس، زين، إذا تاب ورجع حتى لو كان من نوع المرتد الفطري هذا يحكم بطهارته. طبعا المصنف ليش قال ولو كان فطريا؟ لأن بالنسبة للمرتد الملي ما عندنا كلام في أنه يرجع علما للطهارة، لكن يبقى أكو كلام عند الفقهاء بالنسبة علما للمرتد الفطري. هذا المرتد الفطري طبعا عند فيه أحكام خاصة، من ضمنها أنه إذا تاب لا تقبل توبته وإنما يجرى عليه الحد بالقتل، نعم، وتبين منه زوجته وتقسم أمواله على الورثة. هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ هل يصبح طاهر بعد أن كان نجسا أو لا يصبح؟ أكو كلام عند الفقهاء. المصنف رأيه أنه المرتد مطلقا سواء كان فطري أو ملي هو نحكم بطهارته إذا دخل ورجع بيمن بالإسلام، بغض النظر عن كون هذا الفطري قبلنا توبته أو لم نقبل توبته، هذا شيء آخر. إحنا كلامنا في الطهارة والنجاسة، هو من أصبح مرتد أصبح نجس، الآن أسلم ورجع للإسلام، الإسلام يرجع يطهر بدنه ورطوباته لو ما يطهرها، الجواب يحكم بطهارته فيكون طاهر حينئذ. الثامن من المطهرات التبعية. شنو معنى التبعية؟ التبعية شرعا هي صيرورة الشيء طاهرا بواسطة طهارة شيء آخر تبعا له، يعني الشيء هو نجس لكن راح يصبح طاهر بواسطة طهارة شيء آخر، هذا الشيء الآخر يكون تبعا له. هذا تعريف مطهرية التبعية. الآن يأتي السؤال: ما هي تطبيقات وأمثلة التبعية اللي يصبح بيها الشيء طاهر بواسطة طهارة شيء آخر تبع له؟ المصنف قال: وهي في عدة موارد، أهم موارد التبعية راح يذكرن المصنف ثلاثة موارد. المورد الأول: إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك. إذا كان الكافر عنده ولد صغير والكافر دخل بالإسلام، راح الولد الصغير يتبعه أيضا في الطهارة، لأن الكافر إحنا قلنا من يسلم راح يصبح طاهر، لأن الإسلام من الإسلام مطهر لبدن الكافر. هنا الشريعة الإسلامية حكمت إنه ولده الصغير الغير مميز، مثل الطفل اللي عمره 7 أو 8 أو 9 أو 10 الغير مميز، هذا يتبع والده بالطهارة بما أن أبوه أصبح طاهرا، إذن ولده الصغير أيضا يتبعه بالطهارة، بس بشرط أن يكون كونه محكوما بالنجاسة تبعا. يعني شنو كونه؟ يعني هذا الولد الصغير سابقا من كنا نحكم عليه بالنجاسة كنا نحكم بنجاسة تبعا لنجاسة أبويه ومن ضمنه والده، كما إذا ولد الولد الصغير لأبوين كافرين وهو الآن عمره 7 أو 8، هذا شنو؟ هذا الولد الصغير ابن الكافر شنو نحكم عليه؟ نحكم عليه بالنجاسة تبعا لنجاسة والده. لكن إذا أسلم والده أو دخل بالإسلام فحينئذ راح والده أصبح طاهر بدنه بسبب طهارة الإسلام. الآن نفس الشيء، الولد الصغير راح نحكم بطهارة بدنه تبعا لطهارة بدن والده، هاي تسمى بمطهرية التبعية، والده يعني الأب أصبح طاهر بمطهرية الإسلام، وابنه الولد الصغير أصبح طاهر بمطهرية التبعية، لأنه هو لحد الآن بعد صغير ما داخل بالإسلام، هو عمره 7-8 غير مميز، ما مختار الإسلام ولا داخل به، بس إحنا لأن والده أصبح طاهر بالإسلام حكمنا تبعا لطهارة والده بطهارة بدن الولد الصغير بالتبعية، هذه يسموها مطهرية التبعية. هذا الولد الصغير سابقا كان محكوم بالنجاسة تبعا لوالده، الآن راح يصبح محكوما بالطهارة أيضا تبعا لوالده. لا بها أصالة، يعني المصنف شيريد يقول وليس محكوما بالنجاسة على نحو الأصالة. راح يعطينا مثال المصنف يبين لنا كيف إنه الولد الصغير يكون محكوم بالنجاسة أصالة مو بالنجاسة تبعا، وكذلك ليس محكوما بالطهارة كذلك، يعني ليس الولد الصغير محكوم بالطهارة كذلك يعني أصالة، يعني ليس محكوم بالطهارة أصالة. كيف ذلك؟ راح يعطينا مصنف مثال. كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الإسلام، إذا كان هذا الولد الصغير خل نفرض عمره 12 أو 13 وهو من هو صبي مميز، يعني يميز بالأديان، يعرف أنه هذا ديانة الكفر وهذا ديانة الإسلام، يميز يستطيع قادر على التمييز، يعني له قوة من الإدراك والتعقل والعقلية اللي تمكنه من أن يميز بين ديانة الكفر وديانة الإسلام. وهذا الولد الصغير الصبي المميز اختار الكفر، عمره 13 سنة واختار ديانة الكفر، هذا راح يصبح محكوم بنجاسة الكفر أصالة. فحتى لو والده أسلم وطهر بدنه فهو لا يتبع والده بمن؟ بالطهارة. شنو السبب؟ لأن هذا الولد الصبي المميز بعد اختياره لديانة الكفر أصبح محكوم بالنجاسة أصالة لا تبعا، أصالة، فلهذا لا تشمله مطهرية التبعية، لأن مطهرية التبعية فقط مختصة بالولد الغير مميز الذي نحكم بنجاسته تبعا لنجاسة والده، فإذا طهر والده طهر الصبي أيضا تبعا له. أما الصبي اللي مميز وعمره 12 و13 ومختار الكفر وباقي على الكفر ومثلا ما يريد يدخل بالإسلام، هذا نسميه محكوم بالنجاسة أصالة، فلهذا مطهرية التبعية ما تحصل عنده، حتى لو دخل والده في الإسلام يبقى هذا الولد المميز صاحب عمر 12 أو 13 اللي اختار ديانة الكفر ومحكوم بالنجاسة أصالة يبقى على نجاسته. هذا أولا، هذا منه؟ هذا المحكوم بالنجاسة أصالة ولا بالطهارة كذلك، يعني ولا المحكوم بالطهارة أصالة. هذا مثال شنو؟ مثال الصبي المميز اللي عمره 12 أو 13 اللي اختار الدخول في الإسلام، طبعا بعد ما يدخل بالإسلام ماذا يصبح؟ يصبح طاهر بالأصالة، لأن الإسلام مطهر لبدنه، فما دام هو دخل بالإسلام أصبح محكوما بالطهارة أصالة، هذا ما تشمل حكم التبعية. لماذا؟ لأن هو ما محتاج أن تشمله حكم تبعية المطهرية التبعية، هو ما محتاجها لأن هو بالأصل هو طاهر أصالة بسبب دخوله بالإسلام، فبعد هو ما محتاج لمطهرية التبعية، لهذا مطهرية التبعية ما تشمله. لهذا المصنف قال إنه الولد الصغير يتبع والده في الطهارة بشرط كون هذا الولد الصغير محكوم بالنجاسة بسبب النجاسة التبعية تبع لوالده، لا من جهة محكوم بالنجاسة أصالة، ولا من جهة محكوم بالطهارة أصالة، لأن هذول اثنيناتهم ما تشملهم مطهرية التبعية. أما الصبي المحكوم بالنجاسة أصالة فهذا هو نجس بالأصل، فبالتالي لا يطهر تبعا لإسلام والده. وأما الولد الصبي المميز اللي اختار الإسلام فبعد هذا هو أصبح طاهر بالأصالة، بعد ما يحتاج المن إلى مطهرية التبعية، هو حتى لو والده قد أصبح مسلما هو ما يحتاج إلى مطهريته، لأن هو محكوم أصالة بمن بالطهارة، لأن هو نفس الولد الصبي المميز هو اختار الإسلام، وبعد اختياره للإسلام يصبح شنو؟ يصبح طاهرا. نعم. وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجد أو الأم، يعني وكذلك الحال يعني وكذا يحكم بطهارة الولد الصغير تبعا لإسلام الجد. إذا هذا الشخص ما عنده أب بس عنده جد، وجد دخل بالإسلام، هل نحكم بطهارته؟ الجواب نعم، لأن الجد هو أيضا أب. فلهذا إذا أسلم الجد أيضا نحكم بأنه هذا الولد الصغير طاهر. وكذلك إذا أسلمت الجدة، كذلك لأن الجد أحد الأبوين يعتبر، فلهذا أيضا نحكم بطهارة الولد الصغير تبعا لإسلام الجدة. وكذلك لو أسلمت الأم، لأن الأم أحد الأبوين، فلهذا راح هو يتبعها بمن؟ بالإسلام. طبعا إحنا عندنا قاعدة فقهية، هذه القاعدة تسمى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ما معنى هذه القاعدة؟ هذه القاعدة إنه الإسلام هو شيء شرفي، فلهذا إذا أسلم الأب راح يتبعه بالشرفية الابن وينسب إلى الإسلام، وإذا أسلم الجد يتبعه الابن بالشرفية ونحكم بطهارته وإسلامه، وإذا أسلم أحد الأبوين من اللي هي الأم مثلا وكذلك الجدة فإن الولد الصغير يتبعها بالإسلام، لأن الإسلام شرف، فلهذا هو يشرف الولد الصغير وينتسب إليه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلهذا نحكم بطهارة الولد الصغير. لهذا المصنف قال وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد والجدة أو الأم، فنحكم بطهارة الولد الصغير تبعا بإسلام الجد أو الجدة أو الأم. الآن عندنا سؤال، ما هو شرط مطهرية التبعية بالنسبة لإسلام الكافر وتبعية الولد الصغير؟ المصنف عنده شرط، وهو أنه لا يبعد اختصاص طهارة الولد الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته. يعني شو يقصد المصنف؟ المصنف يقصد أنه الولد الصغير نحكم بأنه يطهر تبعا لإسلام من أسلم، سواء كان من أسلم هو الأب أو الجد أو الجدة أو الأم، عندما يكون الولد الصغير تحت كفالته ورعايته. يعني هذا الأب اللي أسلم هو كان متكفل وراعي الولد الصغير، هو كان متحمل مسؤولية الإنفاق عليه، هو كان يوفر له مستلزمات المعيشة، هذا يسموه الكفالة والرعاية. كذلك لو كان تحت كفالة ورعاية الجد أو مثلا الأم، لابد نشترط أنه يكون تحت كفالتهم. هذا معناته شنو؟ هذا الشرطي شنو معناته؟ رح شي يخرجنا مثلا لو كان الولد الصغير تحت كفالة ورعاية والده، لكن اللي أسلمت أمه، هل يتبع الولد الصغير أمه بطهارة التبعية أو لا؟ الجواب على هذا الشرط لا يتبع أمه. شنو السبب؟ لأن هو ليس تحت كفالة ورعاية الأم، هو تحت كفالة ورعاية الأب، الأب هو اللي متحمل مسؤولية معيشته والإنفاق عليه. فبالتالي حتى لو الأم أسلمت ما نحكم بطهارة الولد الصغير تبعا لها. شنو السبب؟ لأن والده اللي هو تحت كفالته ورعايته لحد الآن لم يسلم، فلهذا ما ينفع إسلام الأم على هذا الشرط، على هذا الشرط ما ينفع. طبعا أكو رأي فقهي لفقهائنا ما يشترط هذا الشرط، بل عنده مطلقا سواء كان تحت كفالة أو رعاية أو تحت كفالة ورعاية من أسلم أو ليس تحت كفالته ورعايته، عند الإسلام مطهر مطلقا، والإسلام شرف يتبعه الأبناء. لكن السيد المصنف عنده أنه مطهرية الإسلام للولد الصغير تبعا لمن أسلم مشروط بهذا الشرط، وهو أن لابد أن يكون الولد الصغير تحت كفالة ورعاية ومسؤولية من أسلم. أما إذا أسلم أحد الأشخاص والولد الصغير ليس تحت كفالته أو رعايته، فهذا لا ينفع في تبعيته من حيث الطهارة، كما مثلنا بمثال إسلام الأم. هذا أولا. اثنين، هذا الشرط راح يخرجنا شيء آخر. قال المصنف بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه. بل هاي للترقي، بل حتى المصنف يقول بل تختص طهارة الصغير بالتبعية في أن لا يكون معه، يعني مع الولد الصغير، كافر أقرب منه، يعني أقرب من الصغير إليه، يعني أقرب من الصغير إليه، يعني إلى الذي أسلم. مثال ذلك، لو كان الولد الصغير تحت كفالة ورعاية الأب وجدته، يعني اثنيناتهم قائمين بكفالته ورعايته، اثنيناتهم ينفقون عليه، واثنيناتهم موفرين لمستلزمات المعيشة، وأسلمت الجدة فقط دون الوالد، هل يحكم بطهارة الولد الصغير تبعا لإسلام جدته؟ طبعا على الشرط اللي اشترطه المصنف انه تحت كفالتها. هو تحت كفالتها موجود، يعني الجدة هي جاي تنفق عليه، مثل ما الأب ينفق الجدة هم جاي تنفق. إذن شرط الكفالة موجود، بس أكو شرط ثاني المصنف اشترطه، راح ما نحكم بطهارة الولد الصغير. ما هو الشرط الثاني اللي اشترطه؟ إنه لا نحكم بطهارة الولد الصغير تبعا لإسلام جدته، لأن الأب أقرب إلى من الجدة، والأب لا زال كافرا، فلهذا لا يحكم بطهارة الولد الصغير. من هو أقرب إليه وهو تحت كفالته لم يسلم لحد الآن وهو الأب. نعم الجدة هو تحت كفالة الجدة، والجدة أسلمت، ولكن مع ذلك لا، ما دام يوجد شخص أقرب إليه اللي هو مثل الوالد وبعد ما زال كافرا ولم يسلم، إذن لا يتبعه الولد، لا يتبع الولد الصغير من أسلمه. ففي هذا المثال اللي ذكرناه أن الولد الصغير تحت كفالة الأب والجدة وأسلمت الجدة دون الوالد، لا نحكم بطهارة الولد الصغير تبعا لإسلام الجدة وإن كان تحت كفالتها. ما هو السبب؟ لأنه الأب هو أقرب للولد الصغير من الجدة وهو لا زال كافرا، والمصنف اشترط هذا الشرط أنه لا يكون معه كافر أقرب إليه، أقرب منه إليه، يعني أقرب للولد الصغير من الذي أسلم. فعلى هذا الشرط أيضا لا يحكم بطهارة الولد الصغير تبعا لإسلام من أسلم. أما المورد الثاني من مطهرية التبعية وهي انقلاب الخمر خلا، يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.